الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن بتوفيق الله عز وجل في هذه الزيارة أسأل الله عز وجل يجعلها خالصة للوجه الكريم مباركة نافعة لي ولكم في هذه الجمع الطيب أو في هذا الجمع الطيب ونحن في ليلة السبت ليلة 16 من جماد الأولى لعام 44 و400 ألف الموافق ليلة العاشر من الشهر 12 لعام 22 و2000 اخترت أن تكون هذه الكلمة حول أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعت جمعها جامعها جزاء الله خير سماها حديث في كلمتين نتدارسها إن شاء الله تعالى ونتذاكر النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ومعنى جوامع الكلم أنه يأتي بكلام قليل مبنى كثير المعنى ومن أحسن ما من جمع جوامع الكلم واشتهرت وانتشرت ولعل الله عز تقبل من النووي رحمه الله تعالى الحديث 40 النووي تناول العلماء بالشرح انتفع بها خلق كبير من شروح الجميلة شرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ونحن نقرأه كل ليلة خميس كل ليلة جمعة عفوا البارحة بحمد الله لكن هنا هذا المؤلف جمع أحاديث بكلمتين الحديث الأول يقول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجبني الفأل يعجبني الفأل وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأل فقال الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الكلمة الطيبة إيش صدقة الكلمة الطيبة صدقة والكلمة الطيبة لا تكلفك شيئا يا عبد الله أن تقول كلاما طيبا تدخل فيه السرور على الآخرين والجزاء من جنس العمل فمن أدخل السرور على أخيه أدخل الله عز وجل عليه السرور كما لو زرت مريضا قلت لا بأس عليك طهور إن شاء الله ما شاء الله طالع من الشر لا لا طيب ما شاء الله إن شاء الله نلتقي بك أقرب وقت نجتمع معك كلام الطيب يعني هذا سبحان الله يرفع من معنوياته ويرفع من حتى من مناعته ويشعر بتقدم في حالته الصحية بخلاف لو قيل له يعني هذا المرض اللي انت فيه خطير وصاب واحد قبلك وتوفي به يمكن يقتله بسبب الكلام السيء فإذا كانت الكلمة الطيبة صدقة فالكلمة السيئة سيئة إذا كانت الكلمة الطيبة صدقة فالكلمة السيئة سيئة الكلمة لا يستهان بها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يلقي بالكلمة لا يقلها بالا وهي مرضاة الله يدخل بها الجنة أو يرفع الله بها وإن الرجل يلقي الكلمة لا يقلها بالا وهي من سخط الله تهو به في جهنم فعلى المسلم أن يراعي ما يتلفظ به والله عز وجل يحصي ذلك كله حتى لو تكلم ونسي كلامه فإن الله يقول أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ويقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فالكلمة الطيبة صدقة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل كلما الفأل قال الكلمة الطيبة طيب وحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وأبشروا سددوا وأبشروا السداد يعني الاستقامة ومعنى سددوا استقيموا والتزموا الصواب بقدر ما تستطيعون يقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وأبشروا يعني يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتقوا الله ما استطاعوا فإن الله عز يقبل من العمل ما كان صالحا وخالصا لله عز وجل ولو كان قليلا وأبشروا يعني فليبشر بعضكم بعضا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان نذيرا وبشيرا فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسداد يعني بالاستقامة والصواب على قدر الاستطاعة على قدر الاستطاعة وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال رأيت نورا رأيت نورا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في عقيدة السنة الجماعة ما رأى ربه في الدنيا وإنما رآه رؤية منام ولم يراه بعين رأسه وإنما يرى الله عز وجل يوم القيامة، يراه أهل الجنة ويراه أهل الموقف. وهذا من عقيدة السنة الجماعة، والأمر خطير جدا فيما لو أنكر أحد رؤية الله عز وجل يبلغ درجة الكفر والعياذ بالله. لأنه ماذا؟ كذب الله جل وعلا وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. كذب الله عز وجل بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبقوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولقوله تعالى ولدينا مزيد. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله للذين أحسنوا الحسنى قال الجنة، والزيادة قال النظر إلى وجه الله الكريم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك. فالنظر إلى الله عز وجل أعظم لذة، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة بألفاظ متعددة، حتى قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون البدر ليس دونه سحاب، وفي حديث قال كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وقال عليه الصلاة والسلام هل تضامون في رؤيته، يعني هل يحتاج أن نضم بعضكم بعض، أو هل يصيبكم ضمم وتعب ونصب حتى تتزاحم لرؤية القمر ليلة البدر أو رؤية الشمس؟ الجواب لا، قال إنكم سترون ربكم. قال هل العلم هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، الله عز وجل لا كالشمس ولا كالقمر، بل الله جل وعلا ليس كشيء من مخلوقاته، وإنما وضوح الرؤية كما يرون الناس الشمس في رابعة النهار بغدولة ليس دون السحاب، كذاك يرون الله عز وجل أهل الجنة يوم القيامة. أهل البدع لما أنكروا النظر إلى وجه الله الكريم تأولوا تأويلات باطلة، لكن يسخرون من أهل السنة أنهم يقولون أنهم يرون الله عز وجل، وأن النظر إلى وجه الله عز وجل فيه لذة عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه إيش لذة النظر، كيف تتلذذ بالنظر إلى الله عز وجل؟ لما لا؟ أصلا من المتاع أن يستمتع إنسان بالنظر. الناس تنفق أموال كثيرة لرؤية المناظر، صح؟ والله عز وجل جميل يحب الجمال، وما من منظر جميل إلا والله أجمل منه. لماذا؟ لأن الله له الصفات المطلقة يعني الكاملة. ثم من أعطى الجميل الجمال، سواء إنس ولا رجل ولا امرأة ولا طفل ولا وادي ولا شلال ولا بحر ولا أزهار، من الذي أعطى الجميل الجمال؟ الله عز وجل. فمعطي الكمال أولى بالكمال، فلا يتصور شيء أجمل من الله عز وجل. فتصوروا لو أن إنسانا رأى الله عز وجل كم من السعادة وكم من السرور، حتى قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظارة والبهاء والسرور. ما الذي نظر وجوههم؟ النظر. لما نظر الله عز وجل تهجت وجوههم وصارت نظرة، وهذا نعيم عظيم. وذلك الكافر يحرم منه، فقال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الشافعي لما حجب نفسه جل وعلا عن أعدائه دل على أن أولياءه ينظروا إليه ويرونه. فنسأل الله عز وجل لذة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت نورا، وفي حديث قال نور أن أراه، يعني الله عز وجل لا يمكن أن أراه في الدنيا. والله جل وعلا يقول في كتابه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقول لا تدركه الأبصار دليل أنه يرى، لأن الله نفى ماذا؟ نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، لأن الرؤية أعم الإدراك. فأنت ترى الآن السماء، ترى الشمس، ترى البحر، لكن ما تدركه. ها؟ واضح؟ ليس كل شيء تراه تدركه، لكن كل شيء تدركه تراه. فأيهما أوسع؟ الرؤية، ترى الشمس ترى السماء، لكن الأضيق إدراك الشيء، لكن الأعم أنك ترى الشيء. وذاك ربنا جل وعلا يقول يعني لما لحق فرعون وجنوده موسى عليه السلام وقومه، قال جل وعلا فلما تراء الجمعان، هنا أثبت بأنه ما إيش قد تراءوا، ما تراءوا يعني رأى بعضهم بعضا، فلما تراء الجمعان أثبت أنه قد تراءوا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا ما رأونا ولا رأيناهم، ولا كلا لن يدركونا، لن يدركونا، لأن الله قال فلما تراء الجمعان. فالله عز وجل نفى أن يرى، عفوا نفى أن يدرك، لكن لم ينفي أنه يرى جل وعلا. وأما قوله جل وعلا لموسى عليه السلام لن تراني، فهو دليل على أنه يرى، واضح؟ لأنه لم يقل له إيش إنني لا أرى، وإنما قال لن تراني. فلو كان الله لا يرى لكن أصلا خطأ أن موسى عليه السلام يسأل ربه النظر إلى وجهه إلى الله عز وجل. يعني خطأ نبي أنبياء الله يقول إيش ربي أرني أنظر إليك والله لا يرى. ثم لم يجب الله عز وجل موسى عليه السلام ويقول له إنك إيش إنني لا أرى، وإنما قال لن تراني. وهذا دليل واضح بأنه قال لن تراني يعني في الدنيا، لن تراني في الدنيا، ولا ينفي عدم رؤية الله عز وجل في الدنيا أنه لا يرى يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله يقول عن الكفار ولا يتمنه أبدا، يعني الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال جل وعلا ولا يتمنوه أبدا. وهل الكفار في جهنم يتمنون الموت أم لا؟ هل الكفار في النار يتمنون الموت ولا لا؟ بدليل ونادوا يا مالك يقضي على ربك، لكن ربنا يقول إيش لا يقضى عليهم فيموتوا. فكونهم في الدنيا لا يتمنوا الموت لا يعني ذلك أنه في الآخرة لن يتمنوا الموت. فكون الله قال لموسى عليه السلام لن تراني لا يلزم ذلك أنه إيش لا يرى يوم القيامة، فالله عز وجل يراه المؤمنون في الجنة، نسأل الله من فضله العظيم. ومن هاي الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين حق، يعني العين حقيقة تصيب. ولذلك شرع المسلم أن يستعيذ بالله عز وجل من الشرور عامة ومن شر حاسد إذا حسد، ولا يستغني المسلم عن هاتين السورتين التي ما أنزل الله مثلهما في التوراة ولا في الإنجيل، وما من شر إلا واشتملت هاتان السورتان على الاستعاذة بالله منه، فهما عظيمتان ينبغي المسلم أن يعتني بهما، يقرأهما دبر كل صلاة وفي الصباح والمساء ويكثر منهما. فالعين حق، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تدخل الرجل القبر، يعني ممكن يقتل إنسان إنسانا بعينه، وتدخل الجمل القدر، يعني ممكن إيش يصاب، فهذا إذا أدركوه فنحروه فأكلوه بسبب العين. وذلك حتى يمكن أن إنسان يصيب نفسه وأولاده وماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يعجبه في ماله وفي مال أخيه فليبرك. يعني حتى في شيء لك أنت، ملكك، أولادك، أموالك، دابتك، بيتك، أيضا قل اللهم بارك، فإن العين حق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العين حق. طيب، يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. دين الله عز وجل بين الإفراط والتفريط، فلا يجوز إنسان أن يتعدى، لا يبالغ ويغلو ولا يفرط في أمر الله عز وجل. وإن كثير من الناس يدرك أن التفريط والفسق والفجور والتساهل في أمر الله عز وجل هذا حرام، لكن كثير من الناس ما يدرك أنه التنطع والتشدد أيضا حرام. وكثيرا ما يكون التنطع أشد ضررا على الإسلام والمسلمين من التفريط، ولذلك من شرار الناس الخوارج، لأنهم يتنطعون، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم، الصحابة، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، ومع ذلك يعمدون إلى المسلمين فيقتونهم ويدعون الكفار، وذلك بسبب التنطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش هلك المتنطعون. طيب، مثل هذا التعبير هلك المتنطعون، هل هو خبر ولا إنشاء؟ وما الفرق بينهما؟ هل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهلاك المتنطعين، أو أنه ينشئ فيقول هلك المتنطعون، يعني يدعو عليهم، هل يدعو عليهم بالهلاك أو أنه يخبر عن هلاكهم؟ يحتمل هذا وهذا. مثل هذا التعبير، مثلا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، هل يعني لعن أخبر أنه ملعون ولا يدعو عليه باللعنة؟ هذا يحتمل هذا وهذا، والأبلغ أن يكون يخبر عنه أنه ملعون، واضح؟ ليش؟ لأن إذا كان أخبر عنه يعني قد حلت عليه لعنة الله. ويحتمل أنه إنشاء يعني يقول لعنه الله، يعني اللهم لعنه. فهنا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، يعني يدعو عليهم بالهلاك، ويحتمل أنه يخبر عن هلاكهم، وكل الأمرين يدل على التحذير من التنطع وهو التشدد. أيضا طبعا اللي جاء متأخرا موضوعنا أحاديث بكلمتين، يعني أحاديث مختصر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. قال: أكرمهم أتقاهم. وهذا قاله جل وعلا في كتابه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأتقاكم اسم تفضيل يدل على أن التقوى يا شيخوان تزيد وتنقص، والناس يتفاوتون في التقوى تفاوتا عظيما. فالناس ليس في الدين والإيمان والعمل والإسلام والتقوى والإحسان والخير والبر ليسوا سواء، إنما يتفاوتون تفاوتا عظيما. وأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقسم فقال: إني والله أتقاكم لله، في حديث الذي قال أحدهم: إني أصلي الليل ولا أرقد، وقال الثاني: أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أعتز النساء فلا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، وفي لفظ قال: أعلمكم بالله، وأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغم عن سنتي فليس مني. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من خير الناس؟ سؤال هكذا عام: من خير الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. إن هذه السلالة من يظهر بمثلها؟ ها؟ الناس الآن تفتخر بآبائهم وأجدادهم، منهم اللي يصلي منهم ما يصلي، منهم الجاهل، منهم يمكن مشرك، ممكن من واحد منهم مجرم، ها؟ يفتخرون فيهم. لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام لفت النظر إلى من؟ يوسف ابن من؟ يوسف ابن، قولوا معي، ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، يعني ذرية ذرية بعضها من بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا من أكرم الناس قال: يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قال: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: عن معادن العرب تسألونني، عن قبائل العرب وأفخاذهم. قالوا: نعم يا رسول الله. أو قالوا: أجل. فقال عليه الصلاة والسلام: خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الذي يفقه في الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين كلمة عظيمة واسعة، ليس المراد هو الفقه الاصطلاحي، ها، يعني أبواب العبادات والمعاملات، لا، يفقه الدين كله بعقائده وعباداته ومعاملاته وأخلاقه وآدابه، حتى يعلم، حتى يفقه الأولويات، ويفقه خير الخيرين، ويفقه شر الشرين، ويعرف المصالح من المفاسد، يقدم هذا ويؤخر هذا. فالفقه في الدين أمر عظيم جدا، فقد يكثر في آخر الزمان القراء ويقل من الفقهاء، فالأمر عظيم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكرمكم أكرمهم أتقاهم. والتقوى تأتي عن طريق الفقه، كلما تعلم الإنسان كلما زاد تقوى، كلما تفقه في الدين كلما زاد تقوى. ولذلك يقولون: النيات تجارة العلماء، النيات تجارة العلماء. كيف يعني؟ قال: العالم لما عندهم العلم قد ينوي في العمل واحد عدة نيات، يعني قد يقول واحد: نذهب الشمال ولا الجنوب ولا عند إبل فلان ونشرب إيش من حليبها أو من لبنها نوسع صدرنا. واحد آخر يقول: لا، أنا أروح حتى أسلم وحتى أدخل السرور عليه، وإن كان من أرحامي قال حتى إيش أصل رحمي، وحتى وحتى. فيجمع عدة نوايا في عمل واحد. من يفطن لهذا؟ العلماء. فقالوا: النيات تجارة العلماء. يقول الشيخ نثيمي رحمة الله عليه: قد يتوضأ المسلم ويقصد بذلك أن يستحل الصلاة، حرام يصلي إيش بلا وضوء، وآخر يتوضأ وهو يقصد أن يتقرب الله بهذا الوضوء ويمتثل أمر الله جل وعلا ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرغب أن تسقط ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ويستبيح الصلاة. فنوى عدة إيش؟ عدة أمور في عمل واحد. قد يتزوج إنسان رغبته بالزواج، وآخر يتزوج يريد أن يعف نفسه ويعف أمه من أماء الله، ويريد تقارب بين الأسر، ويريد أن يكاثر من الأمم، ويرجو أن يخذ من صلبه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وغير ذلك من مما يوفقه الله عز وجل إلى جمع ماذا؟ نوايا في عمل واحد. فقالوا: النيات ماذا؟ تجارة العلماء. يقول عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار. الأنصار ما ظفروا بشيء من أمر الدنيا، لا إمارة ولا وزارة، لكنهم قاموا قومة رجل واحد في نصرة هذا الإسلام حتى استأثروا بهذا الاسم الأنصار. والمهاجرون خير منهم، لأن المهاجرين هاجروا ونصروا، هاجروا ونصروا، وهؤلاء نصروا، فالمهاجر أكمل. لكن الأنصار ما أخذوا شيء من أمر الدنيا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تردوا علي الحوض، ما أعطاهم إيش أمد. بعض الناس يقول إلى متى نصبر؟ إذا جاء باب من أبواب الصبر في أي أمر من الأمور، قال يعني إلى متى؟ إلى متى؟ حتى تموت، حتى دخول جنة بالصبر. قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. فالصبر ليس له حد، وإنما يصبر الإنسان وهو من أجل القربات. الأنصار ما ظفروا من أمر الدنيا، لكن ظفروا من أمر الآخرة. وفي حنين قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، فأعطى فلانا 100 من الإبل وفلانا 100 من الإبل. فتكلم بعض الأنصار من صغارهم، قال يعطي قريشا ولا يعطينا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. يعني بالأمس كانوا أعداء الله ورسوله، كنا نجاهد ونقتل فيهم، واليوم دخلوا الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ما لم يعطينا، يعطي قريشا ولا يعطينا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، والحديث الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغوا ذلك فجمعهم، فلما اجتمعوا قال فيكم من أحد ليس منكم يعني من سواكم؟ قالوا لا، إلا ابن أخت لنا. قال عليه الصلاة والسلام ابن أخت القوم منهم، يعني هنتم خوالة صار منكم. فما الذي بلغني عنكم يا معشر الأنصار؟ ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا يا رسول الله، قاله بعض السفهائنا، يعني الناس المعتمدين العلم والاعتماد ما قالوا الكلام هذا. فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار، ألم أأتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ يعني شوفوا هذه الهداية، كون الله يخرج الإنسان بمحمد صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين من الظلمات إلى النور. تدرون إيش معناه؟ أن ينجو واحد من الخلود في النار، النار هذه لا يقضى عليه فيموت ولا يخف عليه من عذابها، يبقى فيها أبد الآبدين، كلما من نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا عذاب ما بعد عذاب، أن يخلد الإنسان في النار بسبب الشرك بالله عز وجل. الإنسان ما يتحمل لو أغلق الباب على أصبعه، كيف سيبقى إيش في نار جهنم؟ يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ثم يهديه الله عز وجل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيخرجه من الظلمات إلى النور. يعني ما الفضل هذا الذي تفضل الله به على الأنصار لما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وآووه ونصروه، لكن هداهم الله عز وجل به. فقال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا المنة لله ورسوله. قال ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا المنة لله ورسوله. قال ألم أجدكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قال منا لله ورسوله. قال قولوا. قالوا وماذا نقول؟ قال لو شئتم لقلتم، ألم تأتنا طريدا فآويناك، ألم ننصرك، ألم كذا. لكن يا معشر الأنصار، شو الكلمة هذه التي أبكتهم؟ قال يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ صار كبير، هذول يأخذون بهائم ينصرون، أنتم ترجعون بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد عاهدهم لو فتح الله عليه لن يدعهم، وهكذا رجع إلى المدينة وتوفي فيها صلاة ربي وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار. يا معشر الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا، وسلك الأنصار واديا وشعبا، لسلكت واديا وشعب الأنصار. يعني طيب خاطرهم، إيش أكثر من هذا؟ إيش أكثر من هذا؟ ما أخذوا من أمن الدنيا شيئا، لا إمارة ولا وزارة، لكن قال مصبروا حتى تردوا علي الحوض. يقول عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الزهراويني، يعني إيش؟ البقرة وآل عمران، وهاتان السورتان من أعظم السور. يقول عليه الصلاة والسلام من مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن، يعني بكثرة تلاوته وحفظ ما تيسر منه وتدبره والعمل به والاستشفاء به والجهاد به والدعوة به. فالقرآن كله بركة، كتاب أنزلناه مبارك بمعنى البركة كلها. يقول وعن جبير المطعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا العاقب، يعني الذي يحشر الناس بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا من أسمائه العاقب صلوات ربي وسلامه عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان، يعني من جهة اليمن، وقد نصر الله عز وجل المسلمين. ويقال الأنصار أيضا من الأزد، أيضا هم من جهة يعني جنوب الجزيرة العربية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وهي ريح قد رسر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة كالكيري، يعني الكير الذي ينفخ فيه النار حتى يذهب خبث الحديد والذهب والفضة، فالمدينة هكذا أيضا تنفي إيش خبثها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، يعني الذين يصلحون إذا أفسد الناس، ينصرف الناس إلى هذه الدنيا وهؤلاء يمكثون، يعني يصلحون أنفسهم ويصلحون الآخرين. ويقول عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، الصلاة نور ينير الله عز بها القلب والنفس والقبر والآخرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين بالظلماء بالنور التام يوم القيامة. فصلاتك هي إيش؟ ميزان عملك ودينك وإيمانك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم. النجاشي هذا منصب كما يقال الملك، ها، أو يقال مثلا السلطان، مش اسمه إيش النجاشي، وإنما رتبته أو منصبه أنه نجاشي. طيب النجاشي اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم وخفى إسلامه اسمه إيش؟ أصحمة، ها، أصحمة. فهذا يعني عرف الحق ونصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآواهم في الهجرة الأولى، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم، أنتظر الإشارة منك. خلاص كمل. طيب وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد النساء، قال: جهادكن ماذا؟ ها، الحج. مع ذلك كثير من النساء تحج، كله توكيل توكيل توكيل، ها، هذا إيش المشقة، طبيعي، لأن أصلا هذا جهاد المرأة جهاد لا شوكة فيه، قال: جهادكن الحج. وعن أنس رضي الله عنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب السقيا، يعني أسقينا شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأيمنون الأيمنون، يعني ابدأ باليمين. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستجمار تو، يعني وتر، والاستجمار يعني استعمال الجمار، إما برمي الحصيات في الحج، ها، نسك الرمي، وإما في الاستنجاء فيكون وترا. ويقول يقول عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرض مصدقيكم، يعني المراد بهم العاملين على جمع الزكاة، فيتعبون في ذلك وينصبون في ذلك، فأعطوهم وهم من مصارف الزكاة العاملين عليها. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن المجوس يأتون بالأسقية، يعني التي يضع فيها الماء، فيها الماء، فقال: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دباغه طهوره، يعني إذا دبغ وعلد بالماء والملح ويبس على الشمس وصنع منه دباغ، صنع منه مثلا سقاء، فدباغه هذا يطهره وإن كان ميتة أو كان مثلا مذبوح ذبحا غير شرعيا أو لم يذكر اسم الله عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقتلوا الحيات. وقد ابتلينا في هذا العصر، ها، أناس من هوايتهم ماذا؟ تجميع الحيات وتربيتها، وهذا حرام، حتى لو لم تكن سامة فإنها تروع، حتى ربما رأت الحامل فسقط جنينها، وربما رأى الإنسان خائف فتوقف قلبه وزاق عقله، فهذا الواجب قتلها، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الصلاة، فقال: اقتلوا الأسودين في الصلاة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة إذا أحد يريد شيء من النبي عليه الصلاة والسلام ادخلوا بالشفاعة، فاشفعوا تؤجروا، يعني الشفاعة طلب المصلحة للغير أو دفع ضر فيتشفع، لكن يجب أن يكون ذلك لوجه الله تعالى، وأن تكون الشفاعة حسنة، لا لظلم ولا أكل أموال الناس باطل ولا شيء فيه كذب أو تزوير أو زور، فهذه من القربات، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبرد بالظهر، وهذا إذا اشتد الحر فيستحب تأخير صلاة الظهر، والأصل في الصلوات الإبكار بها، يعني تقديمها صلاة في أول وقتها، يستثنى من ذلك صلاة العشاء فالأفضل تأخيرها، إلا إذا كان إيش يعني شدة الحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبردوا بالظهر. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال وجدت صرة فيها 100 دينار فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، يعني لقي لقطة لا صاحب لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحتفظ بها وأن يعلن عن شيء ضائع ويحفظ يعني عفاصها ويحفظ سقاءها، يحفظ يعني شكلها وما تحفظ به، كان شنطة ولا حقيبة ولا محفظة، شنو صورتها، ما يقول وجدت كذا وكذا، أنت واحد يقول هذا لي، لا يحفظ صفاتها ويقول وجدت شيئا، ها وجدت، لا بأس أن يقول مثلا وجدت مثلا حقيبة، لكن إيش صفة الحقيبة هذه وإيش داخلها، فحول كامل، إن وجد إن جاء صاحبها وإلا كانت له. كيف يعرفها؟ بعرف الناس، يعني كل زمن له يعني طريقة تعريف، اليوم ممكن يضع مثلا في إعلانات معينة في أماكن معينة، في مثلا جهات رسمية عند المقفر عند شيء، أو في وسائل التواصل أن في شيء مفقود اللي فاقده مدة سنة يبحث عنه بما يتعرف عليه الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغريق شهيد، وهذا له أحكام الشهيد، له أحكام الشهيد، لكن لا تنطبق عليه إيش شهادة الذي يقتل في سبيل الله الذي يقاتل تكون كلمة الله العليا، فذاك شيء آخر، لكن هذا له فضل الشهادة إلا أنه ليس له أحكام الشهيد. يعني أحكام الشهيد مثلا أنه لا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه، ويأتي يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك، أما هذا يغسل ويكفن لكن له هذا الفضل، يعني أن يكتب الله له الشهادة لأنه غريق. جاءت حديث أيضا الحريق وصاحب الهدم والمبطون، كل أولئك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهداء. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحم الموت، ولما قيل له لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، قال رسول الله رأيت الحم؟ قال الحم الموت، يعني شبهه بخطرته بخطرة الموت، لأن الناس إذا تساهلوا بالحم أخ الزوج أو خاله أو ابن أخيه أو ابن أخته أو عمه، يعني ما يتحرج من الدخول، لأن بيت أخيه أو أن هذا بيت والده فيدخل فتحصل فتن كثيرة كما هو معلوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي، لا بس أن تسميش محمدا، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكن بكنيته، لا يقال أبو القاسم، وقيل أن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال أبو القاسم فيلتفت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم يقول قال لا أعنيك أريد أبو القاسم ذاك، فهذا مما يسبب حرج للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال تسموا باسمي، سموا محمد لكن لا تكنوا بكنيتي. لماذا؟ لأنه ما كان ينادونه يا محمد، ينادون عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يا رسول الله، يا نبي الله، لكن ينادى بأبي القاسم، كان اليهود ينادون أبي القاسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي، تسموا باسمي. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة، العمرة جائزة، معنى العمرة أن تقول للشخص ما داري لك ما حييته من الآن لما نموت، بعدين تنتقل عاد إيش من ضمن التركة، هذا العمرة، ليس العمرة اللي هي الزيارة لبيت الله، وإنما العمرة أن يعطي شيئا عمره حتى تموت أنت وأموت أنا، ها إذا مت أنت رجعته، وإذا مت أنا هذه الدار تسكنها ما دمت حيا، إذا مت تنتقل إلى إيش إلى الورثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا جائز، يعني وقف مؤقت إلى حياة إلى ممات الإنسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، واضح. يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء يعني إتمامه، لا سيما إذا كان على المكاره لشدة برد أو حر أو بعد المكان، أو مثل واحد لابس ملابس يحتاج إلى أن ينزعها فيها مشقة، فإذا أتمم الوضوء على مشقة فيه فهذا مما يرفع الدرجات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، وهذه وصية يعني جامعة، لأن الغضب شره كثير، كم إنسان طلق بسبب الغضب، خسر دراسته بسبب الغضب، خسر وظيفته بسبب الغضب، قطع أرحامه بسبب الغضب عاق والديه بسبب الغضب، خسر تجارته بسبب الغضب، ألقى حجة أو عمرة بسبب الغضب، فالإحرام ما كمل حجة، أشياء كثيرة بسبب الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بعلم الله عز وجل بأن الغضب من الشيطان، فأمر أن يستعاذ بالله عند الغضب من الشيطان. لماذا؟ لأنه الذي يمد الإنسان بهذا الطبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، والإنسان يقول أصلا الغضب حالة تقع على الإنسان، كيف ينهاني؟ يعني نهاك عن أن تأتي أسباب الغضب، لا تأتي المكان اللي يغلب على ظنك ستغضب، أو لا تطيل الجلوس في مجلس يغلب على ظنك إذا أطلت المجلس ستغضب، أو لا تقف في مكان علمت أنك لو استمريت ستغضب، اخرج قبل أن يحصل عليك حالة الغضب الشديد. فإن كنت قائما فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع، وإن كنت ولك أن تتوضأ، لأنه هذا جمرة من الشيطان. الغضب بلاه كبير، نسأل الله العافية. من السنة أن تقول الغضبان استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تقول له ماذا؟ اذكر الله اذكر الله اذكر الله، أو تقول له صل على النبي صل على النبي صل على النبي، وإنما قل له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رحب بها وقال مرحبا بابنتي، وهذا من لطفه صلوات ربي وسلام عليه، ومن فضائل فاطمة رضي الله عنها وارضاها. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال لما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة قال هذه طابة، طابة وتسمى طيبة، هذه من أسماء المدينة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، إياكم والظن. والله جل وعلا يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ما معنى أن بعض الظن إثم؟ قيل إذا كان بعضه إثم فكيف به كله؟ أن بعض الظن إثم، بعضه يكفي أن يكون إنسان فيه أن يكسب به الإثم، فكيف إذا أكثر من الظن؟ واضح؟ هذا من معاني، من معاني أن بعض الظن إثم، يعني ليس كله، هناك ما هو ظن لكن يدعو إنسان إلى أن يتحرس أو يتحرى أو يتأكد قبل أن يعني يرتكب شيئا ما لا تحمد عقباه. لكن استمعوا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ثم قال ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا. لماذا رتبت هكذا؟ لأن الإنسان إذا ظن وساء الظن غالبا ماذا يفعل؟ يتأكد، ها شو يعني صحيح إن هذا هو صحيح، فيتجسس حتى يتأكد ويؤكد ما ظن. فإذا تأكد ها فعلا طلع فيه ما فيه، يروح إيش؟ يتكلم فيغتاب. فأنت من البداية حتى لا تقع في الغيبة ولا تقع في التجسس، من البداية أحسن الظن. فلأن تحسن الظن فتخطئ ولا تتهم الآخرين خير من أن تسيء الظن فربما تصيب وربما تخطئ، فتضطر إلى أن تتجسس وتتأكد ثم تغتاب. فيقول الله عز وجل أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، والغيبة من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. وعن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق. عليكم هذه من كلمات إيش؟ يعني يلزموا، فيجب على المسلم أن يكون صادقا. والله يقول إيش؟ وكونوا مع الصادقين. ويقول الله عز وجل وقولوا قولا سديدا أي صادقا، ويقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. ويقال حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا تنجو إلا بالكذب، إذا ما كذبت لبستك القضية، إذا ما كذبت خسرت، إذا ما كذبت ما بعت، إذا ما كذبت ما ربحت، تصير في موقف يعني لازم تكذب ولا تخسر، لازم تكذب ولا إن اعترفت راحت عليك القضية، إن اعترفت لبست عليك التهمة، إن اعترفت. في هذه اللحظة قالوا حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا تنجو إلا بالكذب، ومع ذلك تصدق، لكن ابشر بالخير فإن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة. ختاما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، الدنيا متاع، ومتاع الدنيا إيش قليل، لكن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.